إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشعري رحمه الله في حياته فيما يتعلق باعتقاده. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وظل على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الكلام قاله أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال. أول تلك الأحوال حال الانعزال الذي رجع عنها لا محالة، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، مع تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. وقد سلك في هذا الطور من أطواره طريقة ابن كلاب. والحال الثالث إثبات ذلك، يعني ما مر من الصفات التي أثبتها، وكذلك الصفات الخبرية التي كان يتأولها، مع بقية الصفات التي أثبتها الكتاب وأثبتتها السنة. إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة. الإبانة كتاب أبي الحسن رحمه الله تعالى، التي أي الإبانة التي صنفها آخرا، هي من آخر مصنفاته، وكذا رسالته إلى أهل الثغر، فبين فيها معتقده رحمه الله تعالى. فكلام ابن كثير وطوائف من أهل العلم، وهو ما اعتمده المصنف في كتابه، أن الذي انتهى إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له، وأنه كان على ما كان عليه السلف في معتقدهم، ولكن ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله وجملة من العلماء يرون أن الذي انتهى إليه أبو الحسن رحمه الله لم يكن سواء ما كان عليه السلف من معتقد، وإنما بقيت بقايا من الصفاتية الكلابية ظلت عالقة بمعتقده، وأخرجوا بعض ذلك من الإبانة. ولذلك يقولون إن الإبانة لا تعرب عن معتقده الذي انتهى إليه، وإنما الذي يعرب عن ذلك رسالته إلى أهل الثغر، وفيها اعتقاد أهل السنة من غير تلك الشوارع. فهذا أمر يجدر بنا أن ننبه إليه إخواننا، لأنه ليس هو ما قطره بالضرورة الشيخ رحمه الله. قال: على كل حال، نحن نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. هؤلاء الأشاعرة يقولون: نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات، وأما الباقي فلا نثبته. وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. وبينهما فارق كبير بين أن ينفي العقل الشيء وأن لا يستطيع العقل أن يدل عليه. فلا تحسبن ذلك استطرادا ولا تكرارا في قوله: ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون: ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون: ننفيه. ويقال لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. وهذه هي الحجة التي مر ذكرها قبل، أنه ما داموا قد أثبتوا ولو صفة واحدة وهي صفة الإرادة التي لا يستطيعون الانفكاك عن إثباتها فالأمر يسير. تستطيع أن تقول كما أثبتتم هذه أثبتوا سائر الصفات، وإلا فإن التناقض لابد حال بكم، بمعنى أنكم إذا قلتم نحن نثبت الإرادة لله والذي اضطركم إلى ذلك هذا التخصيص، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وخصص كل مخلوق بما يصلحه على هذا النحو المتميز في التفرد بين المخلوقات في شكلها وفي هيئاتها وفي حركاتها وسكناتها وأطوار حياتها وغير ذلك من أموره. فقالوا هذا التخصيص لا يمكن أن ندفعه، وهو دال على صفة الإرادة التي تخص كل ممكن ببعض صفاته الممكنة، فلا يمكن دفع هذه الصفة. فيقال لهم إذا أثبتتم هذه الصفة فنستطيع أن نثبت سائر الصفات عقلا كما هي ثابتة شرعا. إذا قلتم نثبت الإرادة بدلالة النقل نقول وبقية الصفات نثبتها أيضا بطريق النقل كما أثبتتم هذا، وإن قلتم إنما أثبتنا هذه لأن العقل دل عليها نقول والعقل يدل على سائر الصفات، لأنكم تقولون إن الذي يجعلنا ننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى هو المشابهة للمخلوقات، ولكن لا نستطيع دفع هذا التخصيص الواقع في الكون، فنقول هذا يدل على صفة الإرادة. فيقول من يناظر ولكن جعل الله لبعض المخلوقات إرادة أيضا، فما فررتم فيه وقعتم فيه، فإما أن يضطرب ذلك في سائر الصفات وإما أن تنفوا صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى ولا تستطيعون نفيها، فيلزمهم حينئذ أن يثبتوا سائر الصفات. فهؤلاء عندما يقول قائلهم نحن ننفي ما ننفيه بحجة أن العقل لا يدل عليه، فيقال لهم إن العقل يمكن أن يثبت ما نفيتموه، أن يثبت ما نفيتموه إثباتا ولا تستطيعون الخروج عن قانون، كما أنه ثابت بالدليل السمعي. يقال ردا على هؤلاء الرجوع إلى العقل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إلى العقل مجردا في هذه الأمور الغيبية، فالرجوع إلى العقل باطل وتنكب لصراط وسبيل المؤمنين وصراط الله القوي. الرجوع إلى العقل فيما لا يختص به العقل باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة لم يرجعوا إلى العقل في هذه الأمور، فالرجوع إلى العقل باطل. ثانيا، إلى أي عقل ترجعون؟ العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها كلها، تناقض الأدلة يدل على فسادها وبطلانها، وإذا كانت متناقضة مضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ إلى عقل فلان أم إلى عقل فلان؟ لا ندري. فإن قصصتم فحكمت، لأنه لا يميز عقلا من عقل دليل لا من السمع والنقل ولا من النظر والعقل، فلماذا نرجع إلى عقل فلان بذاته؟ هذا تحكم ما دام الأمر سيصير إلى العقل وحده. قال الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، إذن نعرض ديننا للأهواء. وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني تجلس مع هذا فيعمل عقله فتقتنع، ثم تجلس مع غيره يعمل عقله فتقتنع لأن هذا أجدل من هذا. وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل من الوحي المعصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جدل هؤلاء، هذا ما صحت نسبته لمالك رحمه الله. وأما ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله معزوا إلى مالك ومنسوبا إليه فهو ثابت لشيخ الإسلام رحمه الله لا إلى الإمام مالك. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، هذا كلام شيخ الإسلام. بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل؟ ثالثا، الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك بدلالة العقل أيضا. يعني العقل هو الذي يدلنا كما يدلنا النقل على أن ما يأتي من قبل العقل يرد ما هو ثابت بالنقل، فيه الدلالة على بطلان هذا العقل، وكل ما يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك، لأن الذي دل على النقل في الأصل إنما هو العقل. ولذلك رفع الله القلم عن المجنون وجعله غير مكلف، وكذلك النائم بذهاب عقله نحو من ذهاب، وكذلك الذي لم يحتلم بعد لأنه لم يكتمل عقله بقواه فرفع القلم عن هؤلاء. فجعل الله العقل مناط التكليف، فالعقل هو الذي دل على قبول الشرع بهداية الله تبارك وتعالى بالفطرة السوية والحس وغير ذلك من تلك الدلائل التي جعلها الله شاهدات بينات. فإذا قلنا إن العقل يأتي بما يناقض النقل ويدفعه فهذا باطل. وللشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب عجب، كتاب عظيم، هو درء تعارض العقل والنقل، قد نوه بهذا الكتاب الشيخ رحمه الله فيما مر. وأيضا ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب ولا يمكن بحال من الأحوال للعقول أن تدرك ذلك الغيب، فما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من أمور الغيب التي لا مجال إلى العقل إليها ولا يمكن للعقول إدراك ذلك. قال فهب أن العقل، والأفصح أن لا تكون أن مذكورة هنا، الذي جرى عليه استخدام العربي الفصيح هب العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع يدل عليه، فوجب إثباته بدليل السمع، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة، انتفاء الدليل الذي يعين لا يستلزم انتفاء المدلول، يعني انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك، لأنه غير مرتبط به ولا ملازم له، لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهود بالحس أيضا. فالأمر المدلول عليه يمكن أن يتوصل إليه بأكثر من دليل، فإذا انتفى دليل فليس معنى ذلك أنه قد انتفى المدلول، لأننا يمكن أن نستدل عليه بطريق آخر سوى هذا الذي لم نستطع إثباته به ولا التوصل إليه به. مثال ذلك، إذا قدرنا أن الطريق الذي يوصل إلى مكة مسدود الآن، فهل معناه أنه لا يمكن الوصول إلى مكة؟ الجواب لا، لأنه يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر. مثال آخر، لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء لأنه وقع خلاف، فإذا أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوءه بذلك لأن الإجماع لا يدل عليه، فيقال نعم لم يستدل على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل من طريق الإجماع، ولكن استدل على ذلك بالسنة فوجد دليل آخر. فانتفاء الدليل لا يعني انتفاء المدلول، لأننا نستطيع أن نتوصل إلى هذا المدلول بطريق دليل آخر. هذه القاعدة قاعدة مفيدة، وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به، فإذا لم يستطع أن يتوصل إلى إثبات ذلك بالعقل يقول نفيناه لأن العقل لا يثبته، فيقال لا يمكن أن نتوصل بدليل آخر وهو النقل. وإذا ثبت النقل فإنه لا يجافي العقل بها، فيقال سلمنا لكم أن العقل لا يدل على ما نفيت، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. خامسا، يقال لهؤلاء بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيت، وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول، هذا تحكم، بل هو يحتاج إلى دليل أيضا، يحتاج إلى دليل يثبت أن العقل قد دل على ما نفاه العقل بزعمه. مثال ذلك، يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة، فيقال لهم لماذا؟ يقولون لأن العقل يقول ويثبت أن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يتناسب مع مقام الربوبية، فالرحمة هي إرادة الإحسان إذن، أما أن يكون له رحمة فهذا لا يمكن كلامهم. فيقال لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ثانيا، بل قد دل عليها العقل أيضا، فأنت كما ترى نتقلب جميعا وخلق الله عز وجل في نعم الله تبارك وتعالى، الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يحصى، فعلى ما تدل هذه النعم؟ الجواب تدل على الرحمة، إذن نثبت صفة الرحمة بالعقل، فثبتت الرحمة أيضا صفة لله تبارك وتعالى بدلالة العقل. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فكل ما تراه هذه النعم السابقة والمنن الغامرة كلها من آثار رحمة الله، كما قال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فأنت ترى فهذا من آثار رحمة، فدل ذلك على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، فيكون العقل نفسه دالا على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى، وكذلك السمع وكذلك البصر. تقول أيضا إن الرحمة واللين والعطف ونحو ذلك هل هي صفات كمال أم صفات نقص؟ جواب، هي صفات كمال في موضعها، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص. فإذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق للتباين بين الخالق والمخلوق، ولأن الصفة تكون على قدر الذات، ولأن الإضافة تحدد المراد من الصفة، والأمر ليس هنا على إطلاق، وإنما هو مضاف إلى الله تبارك وتعالى، فهي رحمة الله وليست رحمة بإطلاق حتى يقال إنها تستلزم نقصا، لين ورقة وضعف من الراحم على المرحوم، هذا في المخلوق، ومع ذلك فإنها في موضعها تكون صفة كمال. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فكيف بالخالق العظيم؟ فالرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق، فله رحمة تخصه وهي مضافة إليه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان وقدرة تامة قدم إليه رجل ضعيف لا يتماسك وهو متهدم البنيان يتخلع في مشيته تخلعا، فلضعفه رحمه السلطان ورق له وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص في هذا السلطان مع تمكنه منه وقدرته عليه، ولكن لان لضعفه ورحمه، فهل يقال إن هذا في المخلوق من النقص؟ الجواب لا، بل سنقول إنها صفة كمال، ودليل على كمال سلطانه حيث ينزل الأشياء منازلها بما يقتضيه الحال. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. هذا كله كما ترى يدور على القاعدتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيرها، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فما دمت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات، هذه قاعدة. والثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإذا أثبت صفة من الصفات ولو اضطرارا كما ذهب إلى ذلك هؤلاء في إثبات صفة الإرادة لعموم التخصيص في المخلوقات، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، ومن لم يفعل كان متناقضا. فهذا الكلام كله كما ترى إنما هو تفريع على ذلك الذي قرره الشيخ رحمه الله من الأصلين العظيمين في التدمرية، والأمر سهل كما ترى. فلو وضعت هذين الأصلين في أي موضع عند من يعبث بالصفات ونصوصها، فأنت تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تقيم عليه الحجة عقلا كما هي قائمة عليه نقلا. قال المصنف رحمه الله: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا الإرادة أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من ذلك بحال أبدا، ونفوا صفة الرحمة للذي مر ذكره. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فالتخصيص، إن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، فالتخصيص دل على الإرادة، يعني تخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. لماذا يتفاوت الناس في ألوانهم في أطوالهم وفي صفاتهم وفي هيئاتهم وفي كلامهم وفي غير ذلك مما آتاهم الله تعالى من الصفات؟ فتخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة، تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هو تعريف الإرادة عند القول. الأشياء تدل على الإرادة، الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وغير ذلك، هذا التخصيص وهذا التنوع في هذه المخلوقات، وهذا التنوع يدل على الإرادة. فالله عز وجل أراد أن يكون هذا جملا فصار جملا، وأراد أن تكون هذه بقرة فصارت بقرة، وهذا ذكر فكان ذكر، وهذه أنثى فكانت أنثى، وأراد أن تكون هذه سماء فصارت سماء، وهكذا. كل هذا يدل على الإرادة، هذا التخصيص. فأثبتوا ذلك لأن العقل يثبته، ونفوا الرحمة، قالوا: تستلزم لين الراحم ورفقته للمرحوم، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. فنفوا الرحمة بالعقل. وأول الأدلة السمعية التي أثبتت صفة الرحمة إلى الفعل أو إلى إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإنعام، مريد الإنعام يعني إرادة الفعل أو بالفعل ذاته. قالوا: هذه الرحمة من آثارها هذه النعم، إذن هو المنعم، أنعم على خلقه بهذه النعم وليست له رحمة، أو هو أراد الإنعام بهذا الخلق، فإرادة الفعل أرادوا. فيقال لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم الرحمن الرحيم. فمعلوم أن الاسم يتضمن صفة، ومن الإيمان بالأسماء أن نؤمن بما دلت عليه من الصفات والمعاني، وأيضا إذا كانت متعدية، أي تلك الأسماء إذا كانت متعدية فيؤمن أيضا بما يؤدي إليه ذلك الاسم والوصف من الأثر والحكم والمقتضى. فالرحمن الرحيم بالاسم وبالصفة أيضا، مثل: وربك الغفور ذو الرحمة، وبالفعل أيضا: ويرحم من يشاء. فيمكن إثبات الرحمة على هذا النحو بأدلة أكثر من الأدلة التي وردت في إثبات الإرادة، ويمكن إثباتها أيضا بالعقل، بل إن أدلتها العقلية أشد ظهورا من أدلة الإرادة. فيمكن إثبات صفة الرحمة بالعطف، فإن النعم التي تترى متتابعة على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالة هذه النعم الواصلة والنقم المدفوعة على إثبات صفة الرحمة لله، دلالة ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني إذا قلت لإنسان هذا التخصيص الذي تراه في الكون والتنوع في الخلق على أي شيء يدل، قد لا يستطيع أن يقول هذا يدل على الإرادة إلا عند من كان حاذقا أو ناظرا في الأدلة وما أشبه. وأما إذا قلت للعامي فضلا عن من هو فوقه على ما تدل هذه النعم الواصلة إلينا والنقم المدفوعة عنه، على ما تدل هذه النعم الواصلة إلينا والنقم المدفوعة عنا، قل على رحمة الله. بل إن العامة ينطقون بذلك فطرة، فإذا حذف أحد أحد بحصاة مثلا فأخطأت بقدر الله تبارك وتعالى إلا لمام عينه، فتجد الناس يقول يا رحمة الله، هذه النعم الواصلة وهذه النقم المدفوعة هي أجلى في الدلالة على صفة الرحمة من التخصيص على صفة الإرادة. وأما نفي الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، لأن الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر، هذا يستلزم الحاجة. فإذا قلت نثبت لله تبارك وتعالى صفة الإرادة لدلالة التخصيص عليها والسمع، وننفي صفة الرحمة لله تعالى لأنها تستوجب الضعف، سيقال لك أيضا والإرادة تستوجب الحاجة، لأن الإرادة ما هي؟ هي ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر، فهذا في المخلوق، فإذا هذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك، فحينئذ يستطيع من يناظر أن يدفع صفة الإرادة من ذات البابة التي دفعوا بها صفة الرحمة. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق التي تستلزم الحاجة، إرادة المخلوق، سيقول هذا المعطل الذي ينفي صفة الرحمة عن الله تبارك وتعالى، إذا دفعت بهذا في وجهه يقول أين يذهب بك؟ هذا الذي ذهبت إليه إنما هي إرادة المخلوق، فتقول له أنت أيضا والذي ذهبت إليه من الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. فإذا أثبتت للخالق العظيم إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، فأثبت له رحمة لا تشبه رحمة المخلوق، أمر كما ترى من أوضح ما يكون، ولكن الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. فبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم كان تعطيلا خاصا. هؤلاء المؤولة المعطلة المحرفة أولوا الأدلة السمعية المثبتة لصفة الرحمة إلى الفعل الإنعام، أو إرادة الفعل إرادة الإنعام، أو إلى مريد الإنعام، فسموا الرحيم بالمنعم أو مريد الإحسان، فسروا الرحمة إما بالإرادة فهنا أولوا صفة بصفة، أو بالإنعام وهذا تفسير باللازم، أنه من لازم كونه رحيما أن يكون منعما. أهل السنة يثبتون الصفة وهي الإرادة ويثبتون الإنعام أيضا، لكن هؤلاء المحرفة المعطلة المخرفة يقال لهم هل الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية أو لا؟ الجواب نعم، هي أدلة كثيرة وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. فلو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وأحصيت كذلك صفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، وأيضا لوجدتها أكثر تنوعا كما مر فيما ضرب به المثل من أنها تأتي بالاسم وبالصفة وبالفعل أيضا وباللازم كذلك. فالإرادة وردت في صفة الفعل كمثل قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، بالفعل إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وكذلك في قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، لكن هل جاءت باسم فاعل؟ هل في القرآن مريد؟ هل جاءت بالمصدر فذكرت الإرادة لفظة؟ لم تأتي في القرآن إلا بالفعل. أما الرحمة فقد وردت بالاسم الرحمن الرحيم ولم يرد المريد، ووردت بالصفة مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، لم تأتي الإرادة هكذا لفظة. ووردت في الفعل مثل قوله تعالى ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. كذلك إثباتها بالعقل أيضا أجلى وأوضح وأظهر من إثبات صفة الإرادة بالعقل، فإن النعم التي تتتابع على العباد من كل وجه والنقم التي تصرف عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور صفة الرحمة وآثار رحمة الله تعالى للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر ذلك إلا لأفراد من الناس. لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد لقال نعم الله يريد، فلو قلت له بأي شيء ثبتت الإرادة من الناحية العملية لقال أخبر بذلك القرآن مثلا، أما أن يذكر دليلا عقليا أو حسيا فلا يكاد يعرف. ودونك العامة فسل من شئت واستفهم ممن أحببت وانظر الدليل العقلي في مسألة التخصيص هل يأتي به العامي أو لا يأتي به. ولكن لو سألت عاميا هل الله يرحم فسيقول نعم، فلو قلت له ما الدليل العقلي أو الحسي على الرحمة سيقول الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، كل هذا وغيره يدل على رحمة الله تبارك وتعالى. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت صفة الإرادة لله عقل، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، والمكابر الذي يتحكم في رد الأدلة الواضحة لا فائدة من مناظرته، لكن الإنسان الذي لا يكابر لابد أن يقر أن يعترف بثبوت صفة الرحمة لله وأن العقل نفسه دل على ذلك. من الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة أيضا اندفاع المصائب والنقم، فلو أن رجلا تعرض مثلا لحادث ولكنه نجا وسلم من هذا الحادث سيقول تعرضت لحادث عظيم ولكن من رحمة الله أني سلمت ونجوت، فهو استدل باندفاع النقم على ثبوت صفة الرحمة لله كما استدل بوصول النعم، فيستدل حتى العامي بوصول النعم واندفاع النقم على رحمة الله تبارك وتعالى عقلا. وأما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة ونحو ذلك فالجواب أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي صفة الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضر، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه فالجواب وهل هذه الصفات ممتنعة على الله تعالى؟ الجواب لا يلزم أن يكون الله عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع من ألا يلزم، لا مانع من ذلك يعني لا مانع من ألا يلزم. وعلى فرض أن ذلك ممتنع فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة، فالإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضر، ولا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا إذا كان رجلا لا عقل له. فإذا أثبتتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته وإلى ما يرجو دفع مضرته، والله عز وجل لا ينتفع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه، فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. فإن أجابوا بأن هذه إرادة المخلوق فالجواب من مثل ما أجابوا به، الجواب تقول الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، كما أن الإرادة المستلزمة للنقص هي إرادة المخلوق، وأنت قلت الإرادة تكون على قدر ذات الله تبارك وتعالى، فكذلك الرحمة. والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات كما قال شيخ الإسلام، وهو الدليل كما تراه، ولكن مع ضرب المثال، ولكن هو بغير اختلاف أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات حتى لو أثبت صفة واحدة كالإرادة. وإذا من قال إن الرحمة التي نقول إنها ثابتة لله نقلا وعقلا تستلزم اللين والرقة، مع أن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال، في موضعهما من صفات الكمال، وكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الإسماء والصفات توقيفي كما هو معلوم. فيقال لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، وليكن كما زعمتم اللين والرقة هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله، فيوصف بالصفة على النحو اللائق به سبحانه، لأن الصفات على قدر الذوات. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصة، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته ومحتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. والعجيب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهميات والمعتزلة وأهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا هم، أي الأشاعرة، ويقولون إن السلف لم يستطيعوا الرد على المعتزلة. لماذا؟ يقولون لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض، هذا خطأ على السلف. يقولون إن السلف لم يستطيعوا أن يردوا بأس المعتزلة ولا بأس الجهمية ولا بأس الفلاسفة، إنما الذي ردهم على أعقابهم ناكصين هم الأشاعرة. لماذا؟ يقولون، وهم أهل التعطيل والتحريف، يقولون لأن هؤلاء السلف يقولون بالتفويض، ما التفويض عندكم؟ يقولون إنهم يقولون إن هذه النصوص التي تتعلق بالصفات من الكتاب والسنة ليس لها معنى أصلا. هل هذا هو مذهب السلف؟ المفوضة ليسوا من أهل السنة، أهل السنة يثبتون معاني النصوص على ظاهرها المتبادر إلى الذهن السليم منها وعلى المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، ثم يفوضون الكيفية إلى الله، لا يفوضون المعنى. هؤلاء يقولون السلف، هؤلاء لم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا مع أولئك العقلانيين من المعتزلة والجهمية والفلاسفة والمتكلمين، ونحن الذين وقفنا في وجوه هؤلاء ماذا صنعتم؟ يقول هؤلاء السلف يقولون بالتفويض، لا معنى التفويض عندهم كما تدعون. يقولون إن هؤلاء يقولون بأن معاني النصوص ليست هنالك أصلا، وإنما هي ألفاظ لا معاني لها ولا تدل على شيء. من قال هذا؟ ومن قال إن هذا هو مذهب السلف؟ هذا كلام المفوضة وليس من أهل السنة. يقولون وهم يعتقدون إن مذهب السلف هو التفويض، ومعلوم أن التفويض لا يجدي ولا يرد بدع المبتدع، لأن المبتدع سيقول للمفوض أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به علي، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أماني. وقد مر أن المؤول خير من المفوض، فالمؤول الذي يثبت الصفة ثم يؤولها خير من الذي يقول إنها لا تدل على شيء أصلا فلا يثبت. مر هذا، وليس التفاضل بينهما بدال على أن أحدهما على خير، ولكن هذا خير من هذا. يعني كما ترى هذا تفاضل في السوء، ولكن هو كله تحت حد الخير وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، ويدعون أنه عندما تسأل السلفي عن قوله تعالى ثم استوى على العرش ما معناه، يقول لا أدري، ليس له معنى عنه. أكذلك هو؟ يقول لا يعلم معناه إلا الله، وأنا أفوض المعنى ومن باب أولى الكيفية إلى الله. هل هذا هو كلام أهل السنة؟ لا، يقولون استواء معلومة المعنى، الاستواء معلوم، ولكن الكيف مجهول، فيفوضون الكيفية ويثبتون المعنى. عندما تسأل الأشعري عن معنى هذه الآية يقول معناها استولى، ويقول أما أهل السنة فيقولون ليس لها معنى، والأشعري يقول معناها استولى، فيقول أينا أعلم؟ الذي يقول لا أعلم أصلا وليس لها معنى عندي، أم الذي يثبت لها معنى؟ فستقول الذي يثبت لها معنى، يقول إذن أنا أفضل. لا شك إذا سئلت أيهما أعلم، الذي يقول لا أدري أم الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء مع التحريف، فالجواب لا شك أن الثاني أعلم، الذي يثبت لها معنى أعلم من الذي يقول لا أدري لا يثبت لها معنى أصلا. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم يصلحوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفر، وأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى كما قالوا في الاستواء الاستيلاء. وهناك فرق بين من يثبت المعنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط فيردده من غير أن يعرف معنى. فهذا الذي ذكره الشيخ يقول كتب ونشر ممن تكلموا عن الأشعرية فقالوا الأشاعرة من أهل السنة، بل هم الذين استطاعوا دفع البدعة، أما هؤلاء يعنون أهل السنة فإنهم لم يستطيعوا رد البدع، لأنهم على زعمهم مفوضة، يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل، وهذا كله مغالطة، هذا كله خبط في عماء يسير فيه من يسير خبط عشواء، فلا تستقيم أقدامه على جادة الطريق. قال الشيخ رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته ما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحد هذين الوجهين أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمته، البدعة لا تدفع بالبدع، هذا مسلم عقلا ونقلا قبله، البدعة لا تدفع في البدعة، يعني كلما ابتدع مبتدع بدعة ابتدع آخر بدعة من أجل أن يردها ودونك. عندما ابتدعوا الغناء في الأفراح أراد بعض الناس أن يدفعوا هذه البدعة، فابتدعوا بدعة مقابلة، فظهر ما يسمى بالغناء الإسلامي والفرق الإسلامية، فبدعة في مقابل بدعة، هل اندفعت؟ لم تندفع، وإنما ذهبنا ببدعة وأتينا ببدعة، فماذا صنعنا؟ لا شيء. البدعة لا تدفع إلا بالسنة، وهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا جاءت البدعة ارتفعت السنة، وإذا جاءت السنة ارتفعت البدعة، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما بدعة وإما سنة. فهذه قاعدة مفيدة، وهي أن البدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، وهي مفيدة في الأمور العلمية كما هي مفيدة في الأمور العملية. البدعة لا يمكن أن ندفعها ببدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية، الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل فيجب إثباتها. المعتزلة قالوا في هذه الصفات لا نثبتها، وذلك لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات أصلا. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبت، فقالوا نحن أهل العقل، نرد على المعتزلة والحشوية والمشبهة، يعنون أهل السنة. أما هؤلاء أهل السنة فإننا لا نرد عليهم لأنهم لا يثبتون معنى. فمثلهم كمثل رجل يقول أنا لا أعرف إلا قراءات القرآن والسنة فقط ولا أتكلم في المعنى، هل أحد سيرد على هذا الرجل؟ الجواب لا. ولهذا هم يقولون نحن لا نرد على السلفيين وأهل السنة لكن نرد على الحشوية والمشبهة، وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه، ويقولون ولكن الذي يقتفي أثر السلف ويمضي على ضرب الكتاب والسنة هذا أصلا لا يثبت الصفات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب هؤلاء الأماثل الأفاضل المتبعين للكتاب والسنة يعتقدون أن مذهبهم التفويض وأنهم لا يثبتون شيئا أصلا، هم فقط يثبتون اللفظ ولكن لا معنى هنالك ولا كيفية من باب أول، وليس كذلك مذهب أهل السنة. البدعة لا ترد بالبدعة، وطريقتكم هذه معشر الأشاعرة مبتدعة، لأنكم تقولون نثبت صفات وننفي صفات أخرى، وهذه طريقة مبتدعة ولا تصح. فهذا في الأمور العلمية، وأما في الأمور العملية فلا يجوز أن تدفع بدعة ببدعة. فيوم عاشوراء مثلا الرافضة يجعلونه يوم حزن وندب ولطف، وبعض أهل الخير قابلوهم فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وقالوا هذا يوم عيد نكاية فيه، فيقال هذه بدعة؟ قالوا نريد أن نراغم الرافضة، فيقال لا تراغموهم ببدعة، إنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع نرد على بدعتهم ببدعة فهذا لا يجوز. وكذلك الذين ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبوي وأظهروا الفرح به، هل يجوز لنا أن نراغمهم وأن نضادهم بإظهار الحزن مثلا في تلك الليلة بصنع المآتم في مقابل الموالد، وهؤلاء يصنعون مأتما وهؤلاء يصنعون مولدا، ويقول نحن نرد على هؤلاء بهذا؟ لا يجوز، بدع لا يمكن أن تلع بالبدع. يذكرنا هذا بالرجل الذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فلا امرأته غاضى ولا على نفسه أفقى. أما الثاني من الوجهين، الوجه الأول لما ذهب إليه الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك، لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية من وجهين. الأول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الوجه الثاني في بيان ذلك أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولوا لقد أبعتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول أيضا دليله السمعي كما فعلتم، فلنا عقول كما أن لكم عقول، إذن سيأخذون الدليل الذي جاء به الأشاعرة والماتوريدية ويقلبونه عليه، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. يعني لماذا نأخذ بدليلكم ولا تأخذون بدليلنا، ولماذا أنتم على الصواب ونحن على الخطأ؟ هذه حجة دامغة وإلزام صحيح لهؤلاء من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتوريدي، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، مع تنزيه لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمعتزلة والجهمية يقولون نحن ننكر الصفات مثلما أنكرتم أيها الأشاعرة جميع الصفات ما عدا السبع، فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفات التي أثبتموها، كما أنكم أنكرتم جميع الصفات ما عدا السبع، وقلتم لأهل السنة إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات، فإما أن توافقون فتنكروا جميع الصفات بما فيها السبع، وإما أن توافقوا أهل السنة. هذا يقوله المعتزلة والجهمية الذين ينكرون الصفات جملة. سيقولون للأشاعرة أنتم أثبتتم السبع، فإما أن تنكروا كما أنكرنا، وإما أن توافقوا أهل السنة فتثبتوا كما أثبت. ولهذا كان الأشاعرة خصوما للجهمية والمعتزلة وخصوما لأهل السنة، ودخلوا في الخصام مع كل أحد، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوها. الممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا، يعني يمثل الله بخلقه فيما أثبته من الصفات، هذا هو الممثل. وأما المعطل فالذي ينفي شيئا من الأسماء أو الصفات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية ونحوها. فكل معطل ممثل، يعطل ويكون ممثلا، نعم، وكل ممثل معطل، يمثل ويغلو في الإثبات ويكون معطلا، نعم. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذا تعطيل للصفة، تعطيل للنص، لأن الله تبارك وتعالى لم يصف نفسه بذلك على سبيل التمثيل والتشبيه، فإذا اعتقد هو التشبيه والتمثيل فقد عطل النص عن دلالته فيكون معطلا. وعطل ثانيا لما ادعى التنزيه، فعطل مشبها وعطل مؤولا ونافيا، عندما مثل ربه تبارك وتعالى بالناقص، عندما شبه ربه تبارك وتعالى بالناقص. فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، والمعطل يكفر الممثل والممثل يكفر المعطل. ولكن كيف يكون المعطل متصفا بالتمثيل والممثل متصفا بالتعطيل؟ هذا تناقض ظاهرا. والجواب هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض. أما تعطيل المعطل فظاهر، هذا الذي يعطل النصوص فهذا معطل وهذا أمره ظاهر. وأما تمثيله فمن أين جاء؟ تمثيله لأنه إنما عطل، يعني ذهب إلى التعطيل الذي يقال له التأويل وهو تحريف، عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فشبه أولا. قال الرحمن على عرش استوى، إذن استواء كاستواء المخلوقين، فشبه أولا. ثم أراد أن يفر من هذا التشبيه والتمثيل فوقع في التعطيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، فمثل ربه تبارك وتعالى بالناقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فلا يتسع عقله إلى إثبات المعنى مع التنزيه، وإنما يمثل أولا ولا يتسع عقله للتنزيه مع الإثبات، فيأتي في ذهنه التمثيل فيفهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، فيفهم مثلا من قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطله ويقول لا لا نثبته. لماذا؟ يقول لأنه يثبت المماثلة مع الخلق، أنت الذي أثبت ففهمت هذا من النص فكنت ممثلا أولا، ثم لما مثلت ذهبت إلى التعطيل فقلت المراد باليد القدرة أو النعم، فصار تعطيله مبنيا على تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. ثم تقول لهذا الذي يفعل ذلك إنك معطل من وجه آخر، فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله مماثلة لصفات خلقه فهو معطل لله من كماله الواجب. الجيد العاطل هو الجيد الذي لا حلية فيه، يقال جيد عاطل بمعنى أنه ليس فيه شيء من زينة ولا ما سوى ذلك، فالتعطيل هنا بمعنى نفي الصفة،
بإخلاء الله تبارك وتعالى عن الصفات التي وصف نفسه بها. هذه الصفات التي وصف الله نفسه بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صفات كمال. فإذا جاء هذا المعطل بعد أن مثل أولا لينفي عن الله الصفات أثبتها لنفسه، فهذا يعطل الله عن صفات كماله. فتأمل كم وقع فيه من مهلكة، فمثل ثم عطل فعطل. فالمعطل ممثل من وجهين، فأنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل، والثاني أنه إذا عطل الله من كماله الواجب مثله بالناقص فيكون ممثلا من وجهين. وأما تمثيل الممثل فظاهر، إذا مثل الله سبحانه بخلقه فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن أي؟ من ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل وهو لا يدل على ذلك، هذا نقص، مع أنه لا دلالة فيه على التمثيل، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، فهذا عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، كقوله مثلا في قوله تعالى ثم استوى على العرش، يقول استوى كاستوائنا على السرير، نقول أنت الآن ممثل وفي نفس الوقت معطل، فيقال كيف يكون معطلا؟ يقال هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ فيقول لم يدل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق، فأنت عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لائقة بذاته تعالى لا تماثل صفات المخلوقين. إذا جعلته دلا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلت النص عن معناه الحقيقي وصار معطل. قال المصنف رحمه الله والثاني من أوجه تعطيله أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، لأنه يقال له ليس كمثله شيء. فإذا قال الممثل إن استواء الله على العرش كاستوائنا على السرير، فإنه يكون قد عطل هذا النص الشريف، ليس كمثله شيء، فمن أين أتيت بهذه المماثلة والله يقول ليس كمثله شيء؟ تكون معطلا لهذا النص، لأنه يدل على نفي المماثلة وأنت أثبتت المماثلة. وأما الثالث من أوجه التعطيل أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث. فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فصار تمثيل المعطل من وجهين وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. وبهذا انتهى هذا الباب من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في بيان القواعد، قواعد أدلة الأسماء والصفات، ثم شرع بعد ذلك في بيان شبهات وذكر الجواب عليها عند أهل السنة والجماعة. وهذا الفصل الذي يأتي إن شاء الله تعالى هو زبدة الكتاب من الناحية التطبيقية العملية، لأن فيه ما فيه من إجراء تلك القواعد للأسماء وللصفات ولأدلة الأسماء والصفات على شبهات دفع بها أهل الزيغ والضلال، وكيف عالج ذلك أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشعري رحمه الله في حياته، فيما يتعلق باعتقاده. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وظل على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الكلام قاله أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال. أول تلك الأحوال حال الانعزال الذي رجع عنها لا محالة، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، مع تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. وقد سلك في هذا الطور من أطواره طريقة ابن كلاب. والحال الثالث إثبات ذلك، يعني ما مر من الصفات التي أثبتها وكذلك الصفات الخبرية التي كان يتأولها، مع بقية الصفات التي أثبتها الكتاب وأثبتتها السنة، إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة. الإبانة كتاب أبي الحسن رحمه الله تعالى، التي أي الإبانة التي صنفها آخرا، هي من آخر مصنفاته، وكذا رسالته إلى أهل الثغر، فبين فيها معتقده رحمه الله تعالى. فكلام ابن كثير وطوائف من أهل العلم، وهو ما اعتمده المصنف في كتابه، أن الذي انتهى إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له، وأنه كان على ما كان عليه السلف في معتقدهم، ولكن ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله وجملة من العلماء يرون أن الذي انتهى إليه أبو الحسن رحمه الله لم يكن سواء ما كان عليه السلف من معتقد، وإنما بقيت بقايا من الصفاتية الكلابية ظلت عالقة بمعتقده، وأخرجوا بعض ذلك من الإبانة. ولذلك يقولون إن الإبانة لا تعرب عن معتقده الذي انتهى إليه، وإنما الذي يعرب عن ذلك رسالته إلى أهل الثغر، وفيها اعتقاد أهل السنة من غير تلك الشوارع. فهذا أمر يجدر بنا أن ننبه إليه إخواننا، لأنه ليس هو ما قطره بالضرورة الشيخ رحمه الله. قال: على كل حال، نحن نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. هؤلاء الأشاعرة يقولون: نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات، وأما الباقي فلا نثبته. وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. وبينهما فارق كبير بين أن ينفي العقل الشيء وأن لا يستطيع العقل أن يدل عليه. فلا تحسبن ذلك استطرادا ولا تكرارا في قوله: ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون: ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. ويقال لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. وهذه هي الحجة التي مر ذكرها قبل، أنه ما داموا قد أثبتوا ولو صفة واحدة، وهي صفة الإرادة التي لا يستطيعون الانفكاك عن إثباتها، فالأمر يسير، تستطيع أن تقول: كما أثبتتم هذه أثبتوا سائر الصفات، وإلا فإن التناقض لابد حال به، بمعنى أنكم إذا قلتم: نحن نثبت الإرادة لله، والذي اضطركم إلى ذلك هذا التخصيص، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وخصص كل مخلوق بما يصلحه، على هذا النحو المتميز في التفرد بين المخلوقات في شكلها وفي هيئاتها وفي حركاتها وسكناتها وأطوار حياتها وغير ذلك من أمورها.
فقالوا هذا التخصيص لا يمكن أن ندفعه، وهو دال على صفة الإرادة التي تخص كل ممكن ببعض صفاته الممكنة، فلا يمكن دفع هذه الصفة. فيقال لهم إذا أثبتتم هذه الصفة فنستطيع أن نثبت سائر الصفات عقلا كما هي ثابتة شرعا. إذا قلتم نثبت الإرادة بدلالة النقل، نقول وبقية الصفات نثبتها أيضا بطريق النقل كما أثبتتم هذا. وإن قلتم إنما أثبتنا هذه لأن العقل دل عليها، نقول والعقل يدل على سائر الصفات، لأنكم تقولون إن الذي يجعلنا ننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى هو المشابهة للمخلوقات. ولكن لا نستطيع دفع هذا التخصيص الواقع في الكون، فنقول هذا يدل على صفة الإرادة. فيقول من يناظر، ولكن جعل الله لبعض المخلوقات إرادة أيضا، فما فررتم فيه وقعتم فيه، فإما أن يضطرب ذلك في سائر الصفات، وإما أن تنفوا صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى ولا تستطيعون نفيها، فيلزمهم حينئذ أن يثبتوا سائر الصفات. فهؤلاء عندما يقول قائلهم نحن ننفي ما ننفيه بحجة أن العقل لا يدل عليه، فيقال لهم إن العقل يمكن أن يثبت ما نفيتموه، أن يثبت ما نفيتموه إثباتا، ولا تستطيعون الخروج عن قانون، كما أنه ثابت بالدليل السمعي. يقال ردا على هؤلاء الرجوع إلى العقل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إلى العقل مجردا في هذه الأمور الغيبية، فالرجوع إلى العقل باطل وتنكب لصراط وسبيل المؤمنين وصراط الله القوي. الرجوع إلى العقل فيما لا يختص به العقل باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة لم يرجعوا إلى العقل في هذه الأمور، فالرجوع إلى العقل باطل. ثانيا، إلى أي عقل ترجعون؟ العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها كلها، تناقض الأدلة يدل على فسادها وبطلانها، وإذا كانت متناقضة مضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ إلى عقل فلان أم إلى عقل فلان؟ لا ندري. فإن قصصتم فحكمت، لأنه لا يميز عقلا من عقل دليل لا من السمع والنقل ولا من النظر والعقل، فلماذا نرجع إلى عقل فلان بذاته؟ هذا تحكم ما دام الأمر سيصير إلى العقل وحده. قال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ إذن نعرض ديننا للأهواء. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني تجلس مع هذا فيعمل عقله فتقتنع، ثم تجلس مع غيره يعمل عقله فتقتنع لأن هذا أجدل من هذا. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل من الوحي المعصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جدل هؤلاء؟ هذا ما صحت نسبته لمالك رحمه الله. وأما ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله معزوا إلى مالك ومنسوبا إليه، فهو ثابت لشيخ الإسلام رحمه الله لا إلى الإمام مالك. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، هذا كلام شيخ الإسلام. بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل؟ ثالثا، الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك بدلالة العقل أيضا. يعني العقل هو الذي يدلنا كما يدلنا النقل على أن ما يأتي من قبل العقل يرد ما هو ثابت بالنقل، فيه الدلالة على بطلان هذا العقل، وكل ما يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك، لأن الذي دل على النقل في الأصل إنما هو العقل، لذلك رفع الله القلم عن المجنون وجعله غير مكلف، وكذلك النائم بذهاب عقله نحو من ذهاب، وكذلك الذي لم يحتلم بعد لأنه لم يكتمل عقله بقواه فرفع القلم عن هؤلاء، فجعل الله العقل مناط التكليف، فالعقل هو الذي دل على قبول الشرع بهداية الله تبارك وتعالى بالفطرة السوية والحس وغير ذلك من تلك الدلائل التي جعلها الله شاهدات بينات. فإذا قلنا إن العقل يأتي بما يناقض النقل ويدفعه فهذا باطل. وللشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب عجب، كتاب عظيم، هو درء تعارض العقل والنقل، قد نوه بهذا الكتاب الشيخ رحمه الله فيما مر. وأيضا ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب ولا يمكن بحال من الأحوال للعقول أن تدرك ذلك الغيب، فما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من أمور الغيب التي لا مجال إلى العقل إليها ولا يمكن للعقول إدراك ذلك، قال فهب أن العقل، والأفصح أن لا تكون أن مذكورة هنا، الذي جرى عليه استخدام العربي الفصيح هب العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع يدل عليه، فوجب إثباته بدليل السمع، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة، انتفاء الدليل الذي يعين لا يستلزم انتفاء المدلول، يعني انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك، لأنه غير مرتبط به ولا ملازم له، لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهود بالحس أيضا، فالأمر المدلول عليه يمكن أن يتوصل إليه بأكثر من دليل، فإذا انتفى دليل فليس معنى ذلك أنه قد انتفى المدلول، لأننا يمكن أن نستدل عليه بطريق آخر سوى هذا الذي لم نستطع إثباته به ولا التوصل إليه به. مثال ذلك، إذا قدرنا أن الطريق الذي يوصل إلى مكة مسدود الآن، فهل معناه أنه لا يمكن الوصول إلى مكة؟ الجواب لا، لأنه يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر. مثال آخر، لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء لأنه وقع خلاف، فإذا أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوءه بذلك لأن الإجماع لا يدل عليه، فيقال نعم لم يستدل على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل من طريق الإجماع، ولكن استدل على ذلك بالسنة فوجد دليل آخر، فانتفاء الدليل لا يعني انتفاء المدلول، لأننا نستطيع أن نتوصل إلى هذا المدلول بطريق دليل آخر. هذه القاعدة قاعدة مفيدة، وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به، فإذا لم يستطع أن يتوصل إلى إثبات ذلك بالعقل يقول نفيناه لأن العقل لا يثبته، فيقال لا يمكن أن نتوصل بدليل آخر وهو النقل، وإذا ثبت النقل فإنه لا يجافي العقل بحال، فيقال سلمنا لكم أن العقل لا يدل على ما نفيت لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. خامسا، يقال لهؤلاء بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيت، وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول، هذا تحكم، بل هو يحتاج إلى دليل أيضا، يحتاج إلى دليل يثبت أن العقل قد دل على ما نفاه العقل بزعمه. مثال ذلك، يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة، فيقال لهم لماذا؟ يقولون لأن العقل يقول
ويثبت أن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يتناسب مع مقام الربوبية. فالرحمة هي إرادة الإحسان إذن، أما أن يكون له رحمة فهذا لا يمكن كلامهم. فيقال لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع، ثانيا بل قد دل عليها العقل أيضا، فأنت كما ترى نتقلب جميعا وخلق الله عز وجل في نعم الله تبارك وتعالى، الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يحصى، فعلى ما تدل هذه النعم؟ الجواب تدل على الرحمة. إذن نثبت صفة الرحمة بالعقل، فثبتت الرحمة أيضا صفة لله تبارك وتعالى بدلالة العقل. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فكل ما تراه هذه النعم السابقة والمنن الغامرة كلها من آثار رحمة الله، كما قال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فأنت ترى هذا فهذا من آثار رحمة، فدل ذلك على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. فيكون العقل نفسه دالا على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى، وكذلك السمع وكذلك البصر. تقول أيضا إن الرحمة واللين والعطف ونحو ذلك هل هي صفات كمال أم صفات نقص؟ جواب هي صفات كمال في موضعها، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص. فإذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق، للتباين بين الخالق والمخلوق، ولأن الصفة تكون على قدر الذات، ولأن الإضافة تحدد المراد من الصفة، والأمر ليس هنا على إطلاق، وإنما هو مضاف إلى الله تبارك وتعالى، فهي رحمة الله وليست رحمة بإطلاق حتى يقال إنها تستلزم نقصا، لين ورقة وضعف من الراحم على المرحوم، هذا في المخلوق، ومع ذلك فإنها في موضعها تكون صفة كمال. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك. فكيف بالخالق العظيم؟ فالرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق، فله رحمة تخصه وهي مضافة إليه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان وقدرة تامة قدم إليه رجل ضعيف لا يتماسك وهو متهدم البنيان يتخلع في مشيته تخلعا، فلضعفه رحمه السلطان ورق له وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص في هذا السلطان مع تمكنه منه وقدرته عليه ولكن لان لضعفه ورحمه، فهل يقال إن هذا في المخلوق من النقص؟ الجواب لا، بل سنقول إنها صفة كمال، ودليل على كمال سلطانه حيث ينزل الأشياء منازلها بما يقتضيه الحال. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. هذا كله كما ترى يدور على القاعدتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيرها، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فما دمت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات، هذه قاعدة. والثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإذا أثبت صفة من الصفات ولو اضطرارا كما ذهب إلى ذلك هؤلاء في إثبات صفة الإرادة لعموم التخصيص في المخلوقات، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، ومن لم يفعل كان متناقضا. فهذا الكلام كله كما ترى إنما هو تفريع على ذلك الذي قرره الشيخ رحمه الله من الأصلين العظيمين في التدمرية.
والأمر سهل كما ترى. فلو وضعت هذين الأصلين في أي موضع عند من يعبث بالصفات ونصوصها فأنت تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تقيم عليه الحجة عقلا كما هي قائمة عليه نقلا. قال المصنف رحمه الله: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا الإرادة أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من ذلك بحال أبدا، ونفوا صفة الرحمة للذي مر ذكره. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فالتخصيص، إن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. فالتخصيص دل على الإرادة، يعني تخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. لماذا يتفاوت الناس في ألوانهم في أطوالهم وفي صفاتهم وفي هيئاتهم وفي كلامهم وفي غير ذلك مما آتاهم الله تعالى من الصفات؟ فتخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هو تعريف الإرادة عند القوم. الأشياء تدل على الإرادة: الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وغير ذلك. هذا التخصيص وهذا التنوع في هذه المخلوقات، وهذا التنوع يدل على الإرادة. فالله عز وجل أراد أن يكون هذا جملا فصار جملا، وأراد أن تكون هذه بقرة فصارت بقرة، وهذا ذكر فكان ذكرة، وهذه أنثى فكانت أنثى، وأراد أن تكون هذه سماء فصارت سماء، وهكذا. كل هذا يدل على الإرادة، هذا التخصيص. فأثبتوا ذلك لأن العقل يثبته، ونفوا الرحمة، قالوا: تستلزم لين الراحم ورفقته للمرحوم، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. فنفوا الرحمة بالعقل. وأول الأدلة السمعية التي أثبتت صفة الرحمة إلى الفعل أو إلى إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإنعام. مريد الإنعام يعني إرادة الفعل أو بالفعل ذاته. قالوا: هذه الرحمة من آثارها هذه النعم، إذن هو المنعم، أنعم على خلقه بهذه النعم وليست له رحمة، أو هو أراد الإنعام بهذا الخلق، فإرادة الفعل أرادوا. فيقال لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم الرحمن الرحيم. فمعلوم أن الاسم يتضمن صفة، ومن الإيمان بالأسماء أن نؤمن بما دلت عليه من الصفات والمعاني، وأيضا إذا كانت متعدية، أي تلك الأسماء إذا كانت متعدية فيؤمن أيضا بما يؤدي إليه ذلك الاسم والوصف من الأثر والحكم والمقتضى. فالرحمن الرحيم بالاسم وبالصفة أيضا، مثل: وربك الغفور ذو الرحمة، وبالفعل أيضا: ويرحم من يشاء. فيمكن إثبات الرحمة على هذا النحو بأدلة أكثر من الأدلة التي وردت في إثبات الإرادة، ويمكن إثباتها أيضا بالعقل، بل إن أدلتها العقلية أشد ظهورا من أدلة الإرادة. فيمكن إثبات صفة الرحمة بالعقل، فإن النعم التي تترى متتابعة على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. ودلالة هذه النعم الواصلة والنقم المدفوعة على إثبات صفة الرحمة لله، دلالة ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني إذا قلت لإنسان: هذا التخصيص الذي تراه في الكون والتنوع في الخلق على أي شيء يدل؟ قد لا يستطيع أن يقول: ألا يدل على الإرادة إلا عند من كان حاذقا أو ناظرا في الأدلة وما أشبه. وأما إذا قلت للعامي فضلا عن من هو فوقه، على ما تدل هذه النعم الواصلة إلينا والنقم المدفوعة عنا، على ما تدل هذه النعم الواصلة إلينا والنقم المدفوعة عنا؟ قل على رحمة الله، بل إن العامة ينطقون بذلك فطرة، فإذا حلف أحد بحصاة مثلا وأخطأت بقدر الله تبارك وتعالى إلا لمام عينه، فتجد الناس يقول يا رحمة الله، هذه النعم الواصلة وهذه النقم المدفوعة هي أجلى في الدلالة على صفة الرحمة من التخصيص على صفة الإرادة. وأما نفي الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، لأن الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر، هذا يستلزم الحاجة. فإذا قلت نثبت لله تبارك وتعالى صفة الإرادة لدلالة التخصيص عليها والسمع، وننفي صفة الرحمة لله تعالى لأنها تستوجب الضعف، سيقال لك أيضا والإرادة تستوجب الحاجة، لأن الإرادة ما هي؟ هي ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر، فهذا في المخلوق، فإذا هذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فحينئذ يستطيع من يناظر أن يدفع صفة الإرادة من ذات البابة التي دفعوا بها صفة الرحمة. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق التي تستلزم الحاجة، إرادة المخلوق، سيقول هذا المعطل الذي ينفي صفة الرحمة عن الله تبارك وتعالى، إذا دفعت بهذا في وجهه يقول أين يذهب بك؟ هذا الذي ذهبت إليه إنما هي إرادة المخلوق، فتقول له أنت أيضا والذي ذهبت إليه من الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. فإذا أثبتت للخالق العظيم إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، فأثبت له رحمة لا تشبه رحمة المخلوق، أمر كما ترى من أوضح ما يكون، ولكن الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. فبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم كان تعطيلا خاصا. هؤلاء المؤولة المعطلة المحرفة أولوا الأدلة السمعية المثبتة لصفة الرحمة إلى الفعل الإنعام، أو إرادة الفعل إرادة الإنعام، أو إلى مريد الإنعام، فسموا الرحيم بالمنعم أو مريد الإحسان، فسروا الرحمة إما بالإرادة، فهنا أولوا صفة بصفة، أو بالإنعام، وهذا تفسير باللازم، أنه من لازم كونه رحيما أن يكون منعما. أهل السنة يثبتون الصفة وهي الإرادة، ويثبتون الإنعام أيضا، لكن هؤلاء المحرفة المعطلة المخرفة يقال لهم هل الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية أو لا؟ الجواب نعم، هي أدلة كثيرة، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. فلو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وأحصيت كذلك صفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، وأيضا لوجدتها أكثر تنوعا كما مر فيما ضرب به المثل من أنها تأتي بالاسم وبالصفة وبالفعل أيضا وباللازم كذلك. فالإرادة وردت في صفة الفعل، كمثل قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، بالفعل إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وكذلك في قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، لكن هل جاءت باسم فاعل؟ هل في القرآن مريد؟ هل جاءت بالمصدر فذكرت الإرادة لفظة لم تأتي في القرآن إلا بالفعل. أما الرحمة فقد وردت بالاسم الرحمن الرحيم ولم يرد المريد، ووردت بالصفة مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، لم تأتي الإرادة هكذا لفظا، ووردت في الفعل مثل قوله تعالى ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. كذلك إثباتها بالعقل أيضا أجلى وأوضح وأظهر من إثبات صفة الإرادة بالعقل، فإن النعم التي تتتابع على العباد من كل وجه والنقم التي تصرف عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور صفة الرحمة وآثار رحمة الله تعالى للخاصة والعام، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر ذلك إلا لأفراد من الناس. لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد لقال نعم الله يريد، فلو قلت له بأي شيء ثبتت الإرادة من الناحية العملية لقال أخبر بذلك القرآن مثلا، أما أن يذكر دليلا عقليا أو حسيا فلا يكاد يعرف. ودونك العامة فسل من شئت واستفهم ممن أحببت وانظر الدليل العقلي في مسألة التخصيص هل يأتي به العامي أو لا يأتي به. ولكن لو سألت عاميا هل الله يرحم فسيقول نعم، فلو قلت له ما الدليل العقلي أو الحسي على الرحمة سيقول الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، كل هذا وغيره يدل على رحمة الله تبارك وتعالى. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت صفة الإرادة لله عقل، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، والمكابر الذي يتحكم في رد الأدلة الواضحة لا فائدة من مناظرته، لكن الإنسان الذي لا يكابر لا بد أن يقر أن يعترف بثبوت صفة الرحمة لله وأن العقل نفسه دل على ذلك. من الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة أيضا اندفاع المصائب والنقم، فلو أن رجلا تعرض مثلا لحادث ولكنه نجا وسلم من هذا الحادث سيقول تعرضت لحادث عظيم ولكن من رحمة الله أني سلمت ونجوت، فهو استدل باندفاع النقم على ثبوت صفة الرحمة لله كما استدل بوصول النعم، فيستدل حتى العامي بوصول النعم واندفاع النقم على رحمة الله تبارك وتعالى عقلا. وأما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة ونحو ذلك فالجواب أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكان نفي صفة الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضر، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه فالجواب وهل هذه الصفات ممتنعة على الله تعالى؟ الجواب لا يلزم أن يكون الله عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع من ألا يلزم، لا مانع من ذلك يعني لا مانع من ألا يلزم، وعلى فرض أن ذلك ممتنع فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة، فالإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضر، ولا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا إذا كان رجلا لا عقل له. فإذا أثبتتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته وإلى ما يرجو دفع مضرته، والله عز وجل لا ينتفع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه، فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. فإن أجابوا بأن هذه إرادة المخلوق فالجواب من مثل ما أجابوا به، الجواب تقول الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، كما أن الإرادة المستلزمة للنص هي إرادة المخلوق، وأن تقول الإرادة تكون على قدر ذات الله تبارك وتعالى، فكذلك الرحمة. والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات كما قال شيخ الإسلام، وهو الدليل كما ترى هنا، ولكن مع ضرب المثال، ولكن هو هو بغير اختلاف، أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات حتى لو أثبت صفة واحدة كالإرادة. وإذا من قال إن الرحمة التي نقول إنها ثابتة لله نقلا وعقلا تستلزم اللين والرقة، مع أن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال، في موضعهما من صفات الكمال، وكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الإسماء والصفات توقيفي كما هو معلوم. فيقال لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، وليكن كما زعمتم اللين والرقة، هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله، فيوصف بالصفة على النحو اللائق به سبحانه، لأن الصفات على قدر الذوات. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصة، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته، ومحتجوا به لذلك، لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. والعجيب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا هم، أي الأشاعرة، ويقولون إن السلف لم يستطيعوا الرد على المعتزلة. لماذا؟ يقولون لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض، هذا خطأ على السلف. يقولون إن السلف لم يستطيعوا أن يردوا بأس المعتزلة ولا بأس الجهمية ولا بأس الفلاسفة، إنما الذي ردهم على أعقابهم ناكصين هم الأشاعرة. لماذا؟ يقولون، وهم أهل التعطيل والتحريف، يقولون لأن هؤلاء السلف يقولون بالتفويض، ما التفويض عندكم؟ يقولون إنهم يقولون إن هذه النصوص التي تتعلق بالصفات من الكتاب والسنة ليس لها معنى أصلا. هل هذا هو مذهب السلف؟ المفوضة ليسوا من أهل السنة، أهل السنة يثبتون معاني النصوص على ظاهرها المتبادر إلى الذهن السليم منها، وعلى المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، ثم يفوضون الكيفية إلى الله، لا يفوضون المعنى. هؤلاء يقولون السلف هؤلاء لم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا مع أولئك العقلانيين من المعتزلة والجهمية والفلاسفة والمتكلمين، ونحن الذين وقفنا في وجوه هؤلاء ماذا صنعتم؟ قلوا هؤلاء السلف يقولون بالتفويض، لا معنى التفويض عندهم كما تدعون. يقولون إن هؤلاء يقولون بأن معاني النصوص ليست هنالك أصلا، وإنما هي ألفاظ لا معاني لها ولا تدل على شيء. من قال هذا؟ ومن قال إن هذا هو مذهب السلف؟ هذا كلام المفوضة وليس من أهل السنة. يقولون وهم يعتقدون إن مذهب السلف هو التفويض، ومعلوم أن التفويض لا يجدي ولا يرد بدع المبتدع، لأن المبتدع سيقول للمفوض أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به علي، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أماني. وقد مر أن المؤول خير من المفوض، فالمؤول الذي يثبت الصفة ثم يؤولها خير من الذي يقول إنها لا تدل على شيء أصلا فلا يثبت، مر هذا. وليس التفاضل بينهما بدال على أن أحدهما على خير، ولكن هذا خير من هذا، يعني كما ترى هذا تفاضل في السوء، ولكن هو كله تحت حد الخير وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، ويدعون أنه عندما تسأل السلفي عن قوله تعالى ثم استوى على العرش ما معناه، يقول لا أدري، ليس له معنى عنه. أكذلك هو؟ يقول لا يعلم معناه إلا الله، وأنا أفوض المعنى ومن باب أولى الكيفية إلى الله. هل هذا هو كلام أهل السنة؟ لا، يقولون استواء معلومة المعنى، الاستواء معلوم، ولكن الكيف مجهول. ف فيفوضون الكيفية ويثبتون المعنى. عندما تسأل الأشعرية عن معنى هذه الآية يقول معناها استولى، ويقول أما أهل السنة فيقولون ليس لها معنى، والأشعري يقول معناها استولى. فيقول أينا أعلم، الذي يقول لا أعلم أصلا وليس لها معنى عندي، أم الذي يثبت لها معنى؟ فستقول الذي يثبت لها معنى، يقول إذن أنا أفضل. لا شك إذا سئلت أيهما أعلم، الذي يقول لا أدري أم الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء مع التحريف، فالجواب لا شك أن الثاني أعلم، الذي يثبت لها معنى أعلم من الذي يقول لا أدري لا يثبت لها معنى أصلا. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم يصلحوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفر، وأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى، فما قالوا فيه الاستواء الاستيلاء، وهناك فرق بين من يثبت المعنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط فيردده من غير أن يعرف معنى. هذا الذي ذكره الشيخ يقول كتب ونشر ممن تكلموا عن الأشعرية فقالوا الأشاعرة من أهل السنة، بل هم الذين استطاعوا دفع البدعة، أما هؤلاء يعنون أهل السنة فإنهم لم يستطيعوا رد البدع، لأنهم على زعمهم مفوضة يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل، وهذا كله مغالطة، هذا كله خبط في عماء يسير فيه من يسير خبط عشواء، فلا تستقيم أقدامه على جادة الطريق. قال الشيخ رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته ما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحد هذين الوجهين أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمته، البدعة لا تدفع بالبدعة، هذا مسلم عقلا ونقلا قبل، البدعة لا تدفع بالبدعة، يعني كلما ابتدع مبتدع بدعة ابتدع آخر بدعة من أجل أن يردها ودونك. عندما ابتدعوا الغناء في الأفراح أراد بعض الناس أن يدفعوا هذه البدعة، فابتدعوا بدعة مقابلة، فظهر ما يسمى بالغناء الإسلامي والفرق الإسلامية، فبدعة في مقابل بدعة، فهل اندفعت؟ لم تندفع، وإنما ذهبنا ببدعة وأتينا ببدعة، فماذا صنعنا؟ لا شيء. البدعة لا تدفع إلا بالسنة، وهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا جاءت البدعة ارتفعت السنة، وإذا جاءت السنة ارتفعت البدعة، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما بدعة وإما سنة. فهذه قاعدة مفيدة، وهي أن البدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، وهي مفيدة في الأمور العلمية كما هي مفيدة في الأمور العملية. البدعة لا يمكن أن ندفعها ببدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية، الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل فيجب إثباتها، المعتزلة قالوا في هذه الصفات لا نثبتها، وذلك لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات أصلا. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبت، فقالوا نحن أهل العقل، نرد على المعتزلة والحشوية والمشبهة، يعنون أهل السنة. أما هؤلاء أهل السنة فإننا لا نرد عليهم لأنهم لا يثبتون معنى، فمثلهم كمثل رجل يقول أنا لا أعرف إلا قراءات القرآن والسنة فقط ولا أتكلم في المعنى، هل أحد سيرد على هذا الرجل؟ الجواب لا. ولهذا هم يقولون نحن لا نرد على السلفيين وأهل السنة، لكن نرد على الحشوية والمشبهة، وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه، ويقولون ولكن الذي يقتفي أثر السلف ويمضي على ضرب الكتاب والسنة هذا أصلا لا يثبت الصفات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب هؤلاء الأماثل الأفاضل المتبعين للكتاب والسنة يعتقدون أن مذهبهم التفويض، وأنهم لا يثبتون شيئا أصلا، هم فقط يثبتون اللفظ ولكن لا معنى هنالك ولا كيفية من باب أول، وليس كذلك مذهب أهل السنة. البدعة لا ترد بالبدعة، وطريقتكم هذه معشر الأشاعرة مبتدعة، لأنكم تقولون نثبت صفات وننفي صفات أخرى، وهذه طريقة مبتدعة ولا تصح. فهذا في الأمور العلمية. وأما في الأمور العملية فلا يجوز أن تدفع بدعة ببدعة. فيوم عاشوراء مثلا الرافضة يجعلونه يوم حزن وندب ولطف، وبعض أهل الخير قابلوهم فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، وقالوا هذا يوم عيد نكاية فيه، فيقال هذه بدعة. قالوا نريد أن نراغم الرافضة، فيقال لا تراغموهم ببدعة، إنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل. وأما أن نبتدع نرد على بدعتهم ببدعة فهذا لا يجوز. وكذلك الذين ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبوي وأظهروا الفرح به، هل يجوز لنا أن نراغمهم وأن نضادهم بإظهار الحزن مثلا في تلك الليلة بصنع المآتم في مقابل الموالد؟ هؤلاء يصنعون مأتما وهؤلاء يصنعون مولدا، ويقول نحن نرد على هؤلاء بهذا؟ لا يجوز، بدع لا يمكن أن تلع بالبدع. يذكرنا هذا بالرجل الذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فلم رأته غاضى ولا على نفسه أفقى. أما الثاني من الوجهين، الوجه الأول إنما ذهب إليه الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك، لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، من وجهين. الأول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الوجه الثاني في بيان ذلك أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولوا لقد أبعتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول أيضا دليله السمعي كما فعلتم؟ فلنا عقول كما أن لكم عقول، إذن سيأخذون الدليل الذي جاء به الأشاعرة والماتوريدية ويقلبونه عليه. فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. يعني لماذا نأخذ بدليلكم ولا تأخذون بدليلنا، ولماذا أنتم على الصواب ونحن على الخطأ؟ هذه حجة دامغة وإلزام صحيح لهؤلاء من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتوريدي، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، مع تنزيه لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمعتزلة والجهمية يقولون نحن ننكر الصفات مثلما أنكرتم أيها الأشاعرة جميع الصفات ما عدا السبع، فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفات التي أثبتموها، كما أنكم أنكرتم جميع الصفات ما عدا السبع، وقلتم لأهل السنة إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات، فإما أن توافقونا فتنكروا جميع الصفات بما فيها السبع، وإما أن توافقوا أهل السنة. هذا يقوله المعتزلة والجهمية الذين ينكرون الصفات جملة، سيقولون للأشاعرة أنتم أثبتتم السبع، فإما أن تنكروا كما أنكرنا وإما أن توافقوا أهل السنة فتثبتوا كما أثبت. ولهذا كان الأشاعرة خصوما للجهمية والمعتزلة وخصوما لأهل السنة، ودخلوا في الخصام مع كل أحد، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوها، الممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا، يعني يمثل الله بخلقه فيما أثبته من الصفات، هذا هو الممثل. وأما المعطل فالذي ينفي شيئا من الأسماء أو الصفات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية ونحوه. فكل معطل ممثل، يعطل ويكون ممثلا، نعم، وكل ممثل معطل، يمثل ويغلو في الإثبات ويكون معطلا، نعم. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذا تعطيل للصفة، تعطيل للنص، لأن الله تبارك وتعالى لم يصف نفسه بذلك على سبيل التمثيل والتشبيه، فإذا اعتقد هو التشبيه والتمثيل فقد عطل النص عن دلالته فيكون معطلا. وعطل ثانيا لما ادعى التنزيه، فعطل مشبها وعطل مؤولا ونافيا، عندما مثل ربه تبارك وتعالى بالناقص، عندما شبه ربه تبارك وتعالى بالناقص. فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، والمعطل يكفر الممثل، والممثل يكفر المعطل. ولكن كيف يكون المعطل متصفا بالتمثيل والممثل متصفا بالتعطيل؟ هذا تناقض ظاهرا. والجواب هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض. أما تعطيل المعطل فظاهر، هذا الذي يعطل النصوص فهذا معطل وهذا أمره ظاهر. وأما تمثيله فمن أين جاء؟ تمثيله لأنه إنما عطل، يعني ذهب إلى التعطيل الذي يقال له التأويل وهو تحريف، عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فشبه أولا. قال الرحمن على العرش استوى، إذن استواء كاستواء المخلوقين، فشبه أولا. ثم أراد أن يفر من هذا التشبيه والتمثيل فوقع في التعطيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، فمثل ربه تبارك وتعالى بالناقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فلا يتسع عقله إلى إثبات المعنى مع التنزيه، وإنما يمثل أولا ولا يتسع عقله للتنزيه مع الإثبات، فيأتي في ذهنه التمثيل فيفهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، فيفهم مثلا من قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه تمثيل، فذهب يعطله ويقول لا لا نثبته. لماذا؟ يقول لأنه يثبت المماثلة مع الخلق، أنت الذي أثبت ففهمت هذا من النص فكنت ممثلا أولا، ثم لما مثلت ذهبت إلى التعطيل فقلت المراد باليد القدرة أو النعم، وصار تعطيله مبنيا على تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. ثم تقول لهذا الذي يفعل ذلك إنك معطل من وجه آخر، فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله مماثلة لصفات خلقه فهو معطل لله من كماله الواجب. الجيد العاطل هو الجيد الذي لا حلية فيه، يقال جيد عاطل بمعنى أنه ليس فيه شيء من زينة ولا ما سوى ذلك. فالتعطيل هنا بمعنى نفي الصفة، بإخلاء الله تبارك وتعالى عن الصفات التي وصف نفسه بها. هذه الصفات التي وصف الله نفسه بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صفات كمال، فإذا جاء هذا المعطل بعد أن مثل أولا لينفي عن الله الصفات أثبتها لنفسه فهذا يعطل الله عن صفات كماله. فتأمل كم وقع فيه من مهلكة، فمثل ثم عطل فعطل. فالمعطل ممثل من وجهين، فأنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل، والثاني أنه إذا عطل الله من كماله الواجب مثله بالناقص فيكون ممثلا من وجهين. وأما تمثيل الممثل فظاهر، إذا مثل الله سبحانه بخلقه فتمثيله ظاهر. وأما تعطيله فمن أي؟ من ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل وهو لا يدل على ذلك، هذا نص، مع أنه لا دلالة فيه على التمثيل وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، فهذا عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، كقوله مثلا في قوله تعالى ثم استوى على العرش، يقول استوى كاستوائنا على السرير، نقول أنت الآن ممثل وفي نفس الوقت معطل، فيقال كيف يكون معطلا؟ يقال هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ فيقول لم يدل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق، فأنت عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لائقة بذاته تعالى لا تماثل صفات المخلوقين، إذا جعلته دلا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلت النص عن معناه الحقيقي وصار معطل. قال المصنف رحمه الله والثاني من أوجه تعطيله أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، لأنه يقال له ليس كمثله شيء، فإذا قال الممثل إن استواء الله على العرش كاستوائنا على السرير فإنه يكون قد عطل هذا النص الشريف، ليس كمثله شيء، فمن أين أتيت بهذه المماثلة والله يقول ليس كمثله شيء، تكون معطلا لهذا النص لأنه يدل على نفي المماثلة وأنت أثبتت المماثلة. وأما الثالث من أوجه التعطيل أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث، فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فصار تمثيل المعطل من وجهين وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. وبهذا انتهى هذا الباب من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في بيان القواعد، قواعد أدلة الأسماء والصفات، ثم شرع بعد ذلك في بيان شبهات وذكر الجواب عليها عند أهل السنة والجماعة. وهذا الفصل الذي يأتي إن شاء الله تعالى هو زبدة الكتاب من الناحية التطبيقية العملية، لأن فيه ما فيه من إجراء تلك القواعد للأسماء وللصفات ولأدلة الأسماء والصفات على شبهات دفع بها أهل الزيغ والضلال، وكيف عالج ذلك أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.